بسم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النسخة بالله جزاك الله النسخة النسخة اللي كانت هنا تعلق عليها كذا
تعلق عليها؟
إيه قلتم تعلقون عليها ممكنكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. تقدم في الدرس السابق شرح أول حديث في باب إزالة النجاسة، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا. ومفهوم هذا الحديث كما تقدم أن الخمر إذا تخللت بنفسها من غير فعل من المكلف فلا حرج، يعني فيحل لنا أن نطعم من هذا الخل، ويدل على هذا قول عمر رضي الله تعالى عنه في البيهقي ولا يعلم له مخالف. وتقدم لكم الكلام في الخمرة هل هي طاهرة أم نجسة، وأن عامة أهل العلم على القول بنجاستها، ومن أهل العلم من قال إنها طاهرة، وتقدم أنه أقرب القولين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه.
نعم. تقدم لكم أيضا في الدرس السابق خلاف أهل العلم في الحمار والبغل، هل هما نجسان أم طاهران، وأن الراجح أنهما طاهران قياسا على الهرة لأنهما من الطوافين علينا، وأما لحمهما فهو حرام، لا يحل أن نأكل من لحوم من لحوم الحمر الأهلية. وأما حمار الوحش فهو صيد كما جاء هذا في الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة. والبغل كذلك حرام لأنه قد تولد مما يحل أكله ومما يحرم، تولد من الخيل والحمر فغلب فيه جانب الحظر، لأن الأصل في اللحوم المنع، لا يحل منها. الأصل أن هذه اللحوم الأصل فيها الحظر، يعني بمعنى أن اللحم لا بد أن يعلم أنه قد ذكي. وأما في الأطعمة يعني في الحيوانات هل هذا حلال أم هذا حرام، فإن الأصل هو الحل، لكن الحمر الوحشية قد نص لكن الحمر الأهلية قد نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تحريمها، والبغل قد تولد منها ومن غيرها. فلما كان قد تولد منها غلبنا فيها جانب الحظر، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه.
نعم، هذا حديث صحيح، ويدل على أن ريق ما يؤكل لحمه طاهر، فالإبل ريقها وكذلك رطوبتها وسؤرها كل ذلك مباح. وأما ما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجسان كما تقدم، أما ريقه وسؤره فإن فيه تفصيلا كما تقدم. فإن كان من السباع فهو نجس، وإن كان من البغال والحمير فتقدم لكم أنه طاهر، وأن ريقها طاهر لأن لمشقة التحرز من ذلك، تقدم شرح هذا في الدرس السابق. نعم.
صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه.
هذا الحديث في المني، والعلماء قد اختلفوا في المني أطاهر هو أم نجس. فمن العلماء وهم الحنابلة من قال إنه فمن العلماء وفيهم الحنابلة من قال إنه طاهر، ومن العلماء من قال إنه نجس. وأصح القولين أنه أي المني طاهر، وذلك لأن المني كان يفرك فركا ويسلت سلتا من ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث عائشة. ومعلوم أن الثوب لا يطهر بسلت أو فرك ما يكون عليه من النجاسات، فدل هذا على أن المني ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لكان لا بد من غسله، لا يكفي فيه الفرك ولا السلت. ولأنه أي المني أصل الخليقة، أي خليقة بني آدم، وفيهم الأنبياء وفيهم الصالحون، والله جل وعلا كرم بني آدم، ومن تكريمهم أن تكون هذه النطفة التي خلقوا منها طاهرة لا نجسة. إذن أصح القولين أن المني طاهر وليس بنجس. ومثله كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد الرطوبة التي تكون في فرج المرأة، فهذه الرطوبة في حكم المني، يعني إذا أنزلت المرأة فإن ماءها كذلك طاهر كمني الرجل، وكذلك أيضا الرطوبة التي تكون في فرجها فهي طاهرة تمسكا بالأصل، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. إذن المني طاهر، وكذلك الرطوبة التي تكون في فرج المرأة. وأما المذي فنجس، ولذا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بغسله فهو نجس. وهل يكفي فيه النضح؟ والمراد بالنضح هو الصب للماء بلا عصر. النضح هو صب الماء بلا عصر. ليس المراد بالنضح مجرد رش الماء، بل المراد بالنضح أن يصب الماء بلا عصر، أن يصب الماء بلا عصر تخفيفا. فأصح القولين وهو رواية عن أحمد، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، أن النضح يكفي في المذي، يعني أن يأخذ ماء فيصبه عليه. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: توضأ وانضح فرجك. وعلى ذلك فيكفي فيه النضح، يعني إذا أصاب الثوب منه شيء فيكفي فيه النضح. ويجب غسل الذكر والأنثيين، يعني الخصيتين، فقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يغسل ذكره وأنثيه، يغسل ذكره وأنثيه. نعم. وأما الودي فهو نجس إجماعا، والودي سائل أبيض يخرج على ندرة بعد البول، يخرج عند بعض الناس نادرا بعد قضاء الحاجة، يعني بعد البول يخرج هذا الذي يسمى بالودي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه.
نعم، تقدم أن هذا يدل على أن المني طاهر. نعم.
ثم قال: وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
هذا حديث صحيح، وفيه التخفيف في بول الغلام الذي لا يأكل الطعام، يعني لا يأكل الطعام شهوة، وإن كان قد يعطى الكسرة من الخبز ونحوه فيأكلها، لكنه لا يشتهي الطعام في الأصل. فهذا الغلام الذي هو في زمن الرضاع ولا يشتهي الطعام خفف في بوله، فيكفي فيه الرش. والمراد بالرش هنا الصب للماء، يعني بأن يصب الماء صبا بلا عصر. ولذا جاء هذا في صحيح مسلم لما وضع في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صبي فبال في حجره، الحديث متفق عليه. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بماء فصبه عليه، دعا بماء فصبه عليه. إذن المراد بالرش هنا يعني الصب، يعني بلا عصر، يصب الماء صبا من غير عصر كما قرر ذلك أهل العلم. والحكمة من ذلك يعني في التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، حمك الله، من أهل العلم من قال إن بول الصبي خفف فيه لأنه يكثر حمله، يحمله الضيف ويحمله رب البيت، يحمله الرجل وتحمله المرأة، يكثر حمله فخفف فيه. بخلاف الجارية فإن العادة أن الذي يحملها هم أهلها خاصة. ومن أهل العلم من قال إن بول الغلام فيه حرارة، فهذه الحرارة تخفف نتنه، وليست هذه الحرارة موجودة في بول الجارية. ومن العلماء من قال إن بول الغلام يذهب هنا وهنا، يعني لا يكون في محل واحد، بخلاف بول الجارية فإنه يكون في محل واحد، فيكون غسله مع العصر أسهل لأنه يكون في محل واحد، بخلاف بول الغلام فإنه قد يصيب الثوب كله، يعني من هنا ومن هنا فخفف فيه. هذا ما ذكر من الحكم في هذه المسألة، والله أعلم. وعلى كل، فإن الشارع خفف فيه فجعل النضح أو الرش وهو الغسل بلا عصر جعله مطهرا له، وعلى ذلك فبول الغلام الذي لا يأكل الطعام نجاسته مخففة، والمذي كذلك كما تقدم نجاسته مخففة. نعم.
صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرضه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه.
دم الحيض نجس باتفاق العلماء، وتقدم لكم أن أصح القولين أن دم الآدمي طاهر، سواء كان دم شهيد كما هو المذهب أو كان غيره، أو كان غيره، هذا هو الراجح، فقواه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى كما تقدم. ودم الحيض نجس باتفاق العلماء لدلالة هذا الحديث، وهذا الحديث يدل على أن الغسلة الواحدة التي تذهب بعين النجاسة وبأثرها الذي يمكن أن يزول بلا حرج ولا مشقة أن ذلك يكفي، لأن هذا الحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الثوب من دم الحيض سبعا، وعلى ذلك فتكفي غسلة واحدة في سائر النجاسات، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره الموفق بن قدامة وشيخ الإسلام وجماعة من محقق العلماء، وأن غسلة واحدة تكفي ما دام أن النجاسة قد ذهبت، فهذه الغسلة تكفي، وذلك لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وتقدم لكم في الدرس السابق أن أصح القولين أن النجاسة بأي طريق زالت فإن المحل يطهر، بالريح أو بالشمس أو بالمسح أو بغير ذلك، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم.
صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله:
القرص معروف، وهو أن يعني تقول هكذا بأظافرها، تقول هكذا بأظافرها بالماء تحك هذا الموضع الذي أصابه الدم، الذي أصابه الدم. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن يذهب الدم. قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف.
هذا الحديث حديث حسن، لأنه من رواية أحد العبادلة عن ابن لهيعة، ورواية العبادلة عن ابن لهيعة حسنة، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بنفي الحرج والمشقة، فإذا غسل هذا الدم أو غسل غيره مما هو نجس فبقي منه أثر، فبقي منه أثر لا يزول إلا بمشقة، بقي لون، بقي لون، لون هذه النجاسة يعني بقيت حمرة مثلا، فهذا يكفي، يكفي إذا غسل الدم وبقيت الحمرة فإن هذا الثوب قد طهر، فلا يضر هذا الأثر، لأن هذه الحمرة لا تذهب إلا بمشقة. أما الطعم فبقاؤه دليل على بقاء النجاسة، إذا وجد طعم فإن الطعم يدل على وجود النجاسة، وأما إذا بقي أثر ليس الطعم فإن هذا يعفى عنه لما تقدم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، لأن هذا الأثر يحتاج إلى مزيلات أخرى عادة، فيكفي الماء ولا تحتاج لإزالة أثر هذه النجاسة إلى مزيلات أخرى. واعلم أن أصح قولي العلماء وتقدمت الإشارة إليه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب أبي حنيفة، العفو عن يسير النجاسات مطلقا، ما كان يسيرا عرفا من النجاسات فإنه يعفى عنه من دم أو نحوه، ما يكون من رشاش يسير في العرف فإنه يعفى عنه، كالرشاش الذي يكون في ثوب الجزار، رشاش يسير في العرف، وأما إذا كان هذا الرشاش كثيرا في العرف فلا، كأن يكون في موضع الظفر أو في موضع الدرهم ونحو ذلك، فإن الواجب عليه أن يغسله، وأما اليسير عرفا فإنه معفو عنه، لأن هذا تعم به البلوى، الشريعة الإسلامية قد جاءت بنفي الحرج ودفع المشقة. نعم.
صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة.
الوضوء بالضم هو الفعل، وبالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، فإذا قلت وضوء فهو الماء، وإذا قلت وضوء بالضم فهو الفعل. والوضوء في اللغة النظافة والحسن، يقال وجه وضيء أي حسن، وفي الاصطلاح غسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص، غسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص، ويأتي إيضاح هذا إن شاء الله. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث على السواك، ولولا مخافته المشقة على أمته لأمرهم به أمر إيجاب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أو قال مع كل وضوء. هذا يدل على تأكد استحبابه، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف المشقة على أمته لأمرهم به، أي أمر إيجاب وإلزام. واعلم أن محله كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد مع المضمضة، وهذا هو اللائق والمناسب، وفيه حديث ضعيف رواه الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه توضأ ثم إنه تمضمض فأدخل أصبعه في فيه، وهذا الحديث إسناده ضعيف، لكن هذا الموضع هو المناسب، لأن المضمضة تنظيف للفم، والسواك كذلك تنظيف للفم وتطهير له، لكن لو تسوك قبيل الوضوء أو بعيده يعني مباشرة فيجزئ إن شاء الله، فالأمر فيه سعة، لكن الأولى أن يكون هذا مع الوضوء بأن يكون في المضمضة، لكن بعض الناس يتسوك قبيل الوضوء، يعني وهو يتهيأ للوضوء يتسوك فيشرع في الوضوء، وبعضهم يتوضأ فيتسوك مباشرة، فالأمر فيه سعة إن شاء الله، وإن كان الأقرب له ألا، وإن كان الأحوط له أن يكون ذلك مع مضمضته لينال هذا الثواب. والسواك كما جاء في مسند أحمد وسنن النسائي مطهرة للفم مرضاة للرب، وفي قوله صلى الله عليه وسلم مطهرة دليل على ما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أن الأفضل أن يكون التسوك باليد اليسرى، لأن هذا من باب التنظيف والتطهير، فيكون التسوك باليد اليسرى لأن هذا من باب التنظيف، هذا هو الأقرب، لكنه يبدأ في تنظيفه لفمه بالجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، وفي رواية لأبي داود وفي سواكه. واعلم أن السواك يكون بالعود الذي ينقي ولا يضر، لا يتفتت، لا يضر اللثة، ومن أمثل ذلك عود الأراك، وقد جاء في مسند أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت أجتبي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عودا من أراك، فإن كان بغيره كالعرجون ونحوه ومثل ذلك أيضا فرشة الأسنان فإنها تقوم مقام السواك، فإن ذلك كله يعني من عود الأراك أو العرجون ونحو ذلك ومثله فرشة الأسنان، كل ذلك تحصل به إصابة السنة، لأن المقصود هو تطهير الفم، وهذا كله يطهر الفم. فإن تسوك بأصبع أو بخرقة أو بمنديل، بعض الناس يأخذ منديلا ينظف فيه فاه أو ينظفه بأصبعه الخشنة ونحو ذلك، الخرقة يعني بطرف شماغه، أصح القولين واختاره الشيخ محمد ابن إبراهيم وصححه الموفق بن قدامة أنه يحصل له من الفضيلة والثواب بقدر ما يحصل من التطهير، يعني بقدر ما يحصل من التطهير بالخرقة وبالأصبع وبالمنديل، بقدر ما يحصل من التطهير يحصل له الثواب، لا سيما إذا لم يكن عنده سواك يتسوك به، أقول لا سيما إذا لم يكن عنده سواك يتسوك به. إذن إن تسوك بخرقة أو بمنديل أو نحو ذلك فإن ذلك يجزئ وينال من الفضل ومن السنة بقدر ما يحصل له من الإنقاء. وأما ما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ من السواك الأصابع فالحديث ضعيف. وهذا الحديث وهو حديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وكذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا والأحاديث الأخرى في السواك دالة على مشروعية السواك في كل وقت، حتى للصائم قبل الزوال أو بعده، وأما حديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي رواه البيهقي فضعيف لا يصح. فإن قيل فما الجواب عن كونه يذهب الرائحة التي تخرج من فم الصائم؟ وفي الحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، متفق عليه. فالجواب أن هذا الأثر يحبه الله جل وعلا وهو خلوف فم الصائم، لأنه أثر عن عبادة، ولا يعني هذا أن المكلف لا يسعى إلى أن يذهبه، كالغبار الذي يكون في سبيل الله، فلا يعني هذا أنه لا يبعد عن أرض يكون فيها تكون فيها الأرض لا غبار لها حتى يسلم من هذا الغبار الذي يؤذيه. فالمقصود أن هذا الأثر يحبه الله. ولذا جاء في الطبراني عن عبد الرحمن بن غنم أنه قال لمعاذ رضي الله عنه لما سأله عن السواك للصائم قال غدوة وعشية، قال إن الناس يكرهون ذلك ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فقال إنما أمرهم بالسواك وليس بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا، ما في ذلك خير إنما فيه شر. يعني هذه رائحة كريهة، إنما أحبها الله جل وعلا لأنها أثر عبادة، والعبد قد أمر بالسواك ولم يؤمر بأن ينتن فاه عمدا، وعلى ذلك فيستاك غدوة وعشية. هذا هو أصح قولي العلماء في هذه المسألة. واعلم أن السواك يستحب في يتأكد استحبابه في مواضع، منها ما جاء في هذا الحديث مع الوضوء، ومنها عند كل صلاة كما في الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا يعم الفرض والنفل. ومنها إذا دخل منزله، فإن عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل منزله، فقالت بالسواك. والذي يظهر أن هذا من باب حسن العشرة للأهل ليطيب فاه لهم. وعلى ذلك فقياس المسجد على البيت لا يصح. بعض العلماء قال يستحب إذا دخل المسجد قياسا على دخوله المنزل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يستاك عند دخوله منزله لأنه كان يصلي الراتبة في البيت، فيكون هذا من السواك للصلاة. والذي يظهر أنه إنما كان يتسوك ليطيب فاه لأهله، وهذا من حسن العشرة. فلا نقول إنه يستحب عند دخول المسجد إلا أن يريد الصلاة، فإذا أراد أن يصلي استحب له كما تقدم أن يتسوك. ومن ذلك استحباب السواك عند القياء عند الاستيقاظ من الليل، وكذلك إذا نام في النهار فكذلك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل يشوص فاه بالسواك، متفق عليه. فإذا استيقظ من نوم يغير رائحة الفم عادة استحب له أن يتسوك. ويستحب كذلك السواك لقراءة القرآن، وفي البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهروا أفواهكم للقرآن. إذن هو مستحب في كل حال، لكنه يتأكد في هذه المواضع التي تقدم ذكرها. ومن ذلك تغير رائحة الفم بكثرة كلام أو نحو ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وعن عمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات.
دعا بوضوء يعني بالفتح، يعني دعا بماء، دعا بماء. نعم.
صلى الله عليكم. وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات
فغسل كفيه الكف من أطراف الأصابع إلى الرسغ. وغسل الكفين سنة, غسل الكفين في أول الوضوء سنة باتفاق العلماء, فيغسل كفيه من أطراف أصابعه إلى الرسغ ثم مضمض. المضمضة هي تحريك الماء في الفم, أن يحرك الماء في فيه. إذا أدخل الماء في فيه من غير تحريك لا يسمى هذا مضمضة, لا بد أن يحركه, لا بد أن يحركه في فيه. والإسباغ فيه أن يحركه إلى أقاصي فمه, هذا إسباغ. لكن مجرد التحريك ولو قل هذا مضمضة. والاستنشاق أن يجذب الماء إلى باطن أنفه, أن يجذب الماء إلى باطن أنفه. والإسباغ فيه أن يجذبه إلى أعلاه ويأتي. والاستنثار هو أن يخرج الماء من أنفه, أن يخرج الماء من أنفه, هذا يسمى بالاستنثار. والمستحب في المضمضة أن يكون ذلك باليد اليمنى, رحمك الله, المستحب في المضمضة أن يكون ذلك باليد اليمنى كما جاء هذا في سنن أبي داود. وأما الاستنثار فلكونه فيه إزالة أذى أو قذر, لأن هذا الماء يحمل في العادة الأذى, فيستحب أن يكون باليد اليسرى. الاستنثار يستحب أن يكون باليد اليسرى, وأما المضمضة فيستحب وكذلك الاستنشاق فيكون باليد اليمنى. نعم.
صلى الله عليكم. ثم غسل وجهه 3 مرات
ثم غسل وجهه 3 مرات. يغسل وجهه, الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا, من الأذن إلى الأذن عرضا, ومن منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا. هذا هو الوجه, هذا هو الوجه. وعلى ذلك فالبياض هنا الذي يكون بين العذار والأذن, بين العذار والأذن, هذا من الوجه, هذا من الوجه, من الأذن إلى الأذن. فهذا البياض الذي يكون بين العذار, العذار هو الشعر الذي ينبت تحت الصدغ على هذا العظم الناتئ, هذا العظم الناتئ في أعلى الوجه يكون تحت الصدغ, هذا العظم الناتئ, هذا الشعر الذي ينبت عليه يسمى بالعذار. فما بين الأذن والعذار هذا من الوجه, ويجب أن يغسل ما في الوجه من شعر كثيف, أن يغسل ظاهرة ما في الوجه من شعر كثيف, يجب غسل ظاهره, يجب غسل ظاهره, يغسل ظاهر اللحية الكثيفة. الكثيفة هي التي لا تصف لون البشرة, فالتي لا تصف لون البشرة تسمى باللحية الكثيفة, يعني ما يبين من تحتها لون البشرة, هذه اللحية الكثيفة. فيجب غسل ما في الوجه من شعر, يعني الظاهر منه, شعر الحاجب, العنفقة, العذار, اللحية, يعني يغسل ظاهرها. وأما التخليل فيأتي, وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل من غير أن يداوم, يعني يخلل بلا مداومة, يأتي الكلام على هذا إن شاء الله. غسل العين لا يشرع من داخل, هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات
ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات, بدأ باليمنى. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله, الحديث وفي طهوره وفي شأنه كله, كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. وجاء عند الخمسة إلا النسائي: إذا توضأتم فابدأوا بما يامنكم. فإن بدأ باليد اليسرى قبل اليمنى أجزأه باتفاق العلماء بالإجماع، يجزئه أن يبدأ باليد اليسرى قبل اليمنى، لكن الأفضل أن يبدأ باليمنى ثم باليسرى. قال هنا: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق. المرفق هو الذي نعبر عنه بالكوع، نعبر عنه بالكوع، وفي اللغة الكوع هو العظم الذي يكون في طرف الرسغ يقابل، يعني يحاذي الإبهام. هذا العظم هو الكوع، هو الكوع. أما هذا العظم الذي يتكأ عليه فهو المرفق. فيغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفق، ويدير الماء على مرفقه، يدير الماء على مرفقه. وبعض الناس، وهذا يخالف الإجماع، يبدأ من الرسغ هنا، يعني إذا غسل وجهه تمضمض واستنشق غسل يديه من هنا اكتفاء منه بغسله في أول الوضوء، لأنه غسل كفيه في أول الوضوء، فيقول هذا يكفي، وهذا جهل ويخالف إجماع العلماء. فالغسل الذي في أول الوضوء للكفين هذا مستحب، أما غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفق بعد الوجه فهو فرض، فهو فرض، ولذا هذا الوضوء لا يجزئ. لكن من فعله جهلا، لأن من المسائل التي تخفى على العامة، فلا يؤمر بقضاء ما سبق إلا الصلاة الحاضرة، إن كان مثلا صلى العصر على هذه الصفة أمر بالإعادة. إذن يبدأ من أطراف الأصابع، من أطراف الأصابع إلى المرفق، ولا بد من إسالة الماء كما تقدم، لأن الغسل فيه إسالة، لا بد أن يسيل الماء. إذا كان في اليد شيء من وسخ، كما يكون هذا في أطراف الأظافر، فإن هذا يعفى عنه كما هو المشهور في المذهب، وهو اختيار الموفق. وذلك لأن أظافر الصحابة رضي الله عنهم لم تكن تخلو من هذا، لأنهم كانوا أهل مهنة وعمل وكدة، فلم تكن تخلو، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وألحق بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية: كل ما يكون على عضو المتوضأ مما يحول عن وصول الماء إلى العضو ويكون يسيرا من صبغ ونحوه، تكون هناك أشياء يسيرة. وبعض الناس إذا أزال اللزقة، يعني اللصوق التي تكون مثلا على ظهره أو تكون يعني في الغسل أو تكون على يده، تبقى أشياء يسيرة، إذا أراد أن يزيلها فإنه قد يضر بجلده. وكذلك أيضا الذي يعمل بالأصباغ هذه فيغسل يده، تبقى نقط يسيرة، هذا يعفى عنه. فالشيء اليسير الذي يحول يعفى عنه، سواء كان وسخا كما هو المذهب أو لم يكن من الوسخ من صبغ ونحو ذلك، فإن هذا يعفى عنه كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم،
أحسن الله عليكم. ثم قال: ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه.
ثم مسح برأسه، لم يذكر عددا، وهذا يدل على أن الرأس إنما يمسح مرة واحدة، لا يمسح أكثر من مرة، وهذا هو المشهور في المذهب، وهو الصواب، وهو أصح القولين، وهو المشهور في المذهب وهو أصح القولين. وأما ما جاء في حديث عثمان في أبي داود، وأنه مسح رأسه عليه الصلاة والسلام ثلاثا، فقد أنكره أبو داود وغيره. ولأن فالمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو مسح الرأس مرة واحدة، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن المسح إذا تكرر كان غسلا، فإذا ترددت في مسح الرأس أكثر من مرة كان ذلك بمنزلة الغسل. فالمسح للرأس وللجبيرة وللخف وللعمامة إنما يشرع مرة واحدة، إذا كرر كان ذلك بمنزلة الغسل. والرأس منه الأذنان، ولذا جاء في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس، ومنه الصدغ وهو الذي يكون فوق العذار. ولذا جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه، وصدغيه وأذنيه. نعم.
أحسن الله عليكم. ثم قال: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى.
نعم. الكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق. نعم.
أحسن الله عليكم. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه.
نعم.
وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب.
نعم. وتقدم وأن هذا هو أصح قولي العلماء، وأن المسح لا يكون إلا مرة واحدة. نعم.
أحسن عليكم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه.
نعم. واعلم أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة كما في حديث ابن عباس في البخاري، وتوضأ مرتين كما في حديث عبد الله بن زيد في البخاري، وهذه الصفة الثانية. وكان يتوضأ ثلاثا يعني باستثناء مسح الرأس كما في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه المتقدم، وهذا هو غالب فعله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في سنن أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا وقال: هكذا الوضوء، فمن زاد فقد أساء وظلم. وعند أبي داود: فمن زاد أو نقص. ولفظة أو نقص أعلها الإمام مسلم، وذلك لأن النقص في العدد سائغ كما تقدم، بأن يتوضأ مرة أو يتوضأ مرتين. لكن البيهقي تأول ذلك بأن المراد بالنقص أن ينقص من غسل العضو، بألا يصيب بعض العضو، بألا يصيب الماء بعضا من العضو. وهذا تأويل جيد لكنه يخالف الظاهر، لأن ظاهر قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد، ظاهره فمن زاد على الثلاث أو نقص، يعني نقص عن الثلاث، فقد أساء وظلم. فالقول بأن هذه الجملة معلة يعني أو نقص هذا أولى. إذن جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة، وجاء عنه أنه توضأ مرتين، وجاء عنه أنه توضأ ثلاثا أي باستثناء مسح الرأس كما تقدم، وهذا هو الغالب عنه عليه الصلاة والسلام. وجاء عنه، وهي الصفة الرابعة، أنه توضأ فخالف يعني في العدد. فجاء عنه أنه غسل وجهه ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا، وغسل يديه مرتين، ومسح برأسه وغسل رجليه يعني مرة. هذه مخالفة في العدد، يعني يخالف يغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعض الأعضاء مرتين وبعض الأعضاء مرة. هذا وارد كذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد. نعم. وهذا الحديث الذي بين أيدينا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. نعم.
أحسن الله عليكم. ثم قالوا في لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه.
هذه الصفة، يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى قفاه هكذا، ثم يردهما من القفا هكذا إلى مقدم الرأس، فتكون البداية بالمقدم. وجاء في أبي داود أنه بدأ بمؤخر رأسه، هذه صفة أخرى، يبدأ هكذا فيبدأ بمؤخر الرأس. وجاء عنه صفة ثالثة كما في أبي داود أنه بدأ من قرن شعره إلى منصبه لا يغير الشعر عن هيئته، يعني هذا يحتاجه من له شعر كالمرأة، فإذا كان الشعر هكذا يعني يقول هكذا وهكذا وهكذا ويمشي مع الشعر حيث توجه حتى لا يتشعث الشعر. جاء هذا في سنن أبي داود من حديث الربيع. وعلى ذلك فهذه صفة ثالثة، يعني يبدأ من هنا من قرن رأسه يذهب هنا ويذهب هنا ويذهب هنا ولا يشعث رأسه كما جاء في الرواية في أبي داود من حديث الربيع. نعم.
أحسن الله عليكم. ثم قالوا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه سباحتين في أذنيه ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة.
نعم. وهذا حديث صحيح، وفيه صفة مسح الأذنين وأنه يدخل أصبعه السباحة في الأذن، يعني في صماخ الأذن، ويمسح بالإبهام ظاهر الأذن، يعني هكذا يفعل هكذا. هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. نعم. والأذنان كما تقدم من الرأس، الأذنان من الرأس. نعم.
أحسن الله عليكم. ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، متفق عليه.
نعم. وهذا الحديث فيه أنه يجب على من استيقظ من نومه أن يستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت، وقوله يبيت هذا يدل على أن المراد بالمبيت هنا، يدل على أن المراد بالنوم هنا نوم الليل، فإذا استيقظ من نوم الليل وجب عليه أن يستنثر ثلاثا. نعم.
أحسن الله عليكم. ثم قالوا عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
هذا الحديث فيه أنه يجب على من استيقظ من نوم الليل، لأنه قال فإنه لا يدري أين باتت يده، وهو قول الجمهور، فالمبيت إنما يكون بالليل، فيقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فيجب على من استيقظ من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء. قال: فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا الغسل للكفين ثلاثا هو طهارة مفردة، طهارة مفردة تجب، فهي مفردة يجزئ أن تكون قبل الوضوء ولو بزمن طويل، ولو بزمن طويل. هذا رجل مثلا يريد السفر فاستيقظ من نوم الليل فغسل يديه ثلاثا ثم ركب فسافر، ثم إنه حضرت الصلاة فتوضأ ولم يغسل كفيه إلا مرة واحدة أو مرتين، أو ترك غسل الكفين لأنه مستحب فلا حرج، لأنها طهارة مفردة، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وأنها طهارة مفردة يجزئ أن تكون قبل الوضوء ولو بزمن طويل. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة.
أسبغ الوضوء، نعم، أسبغ الوضوء يعني أكمل الوضوء ووفه، فإسباغ الوضوء هو توفية الوضوء وتكميله، فإن كان في الواجبات فهو واجب، وإن كان في السنن فمستحب. فالدلك مثلا هكذا، يعني الماء وصل إلى اليد، لكن الدلك هذا إسباغ مستحب، لكن إذا كان يغلب على ظني أن الماء لم يصل إلى ما بين أصابعه فنقول يجب، إسباغ واجب، هذا أن تدخل أصابعك أو أن تفتح ما بين أصابعك حتى يدخل الماء، أو أن تصب الماء بينها، هذا إسباغ واجب. إذن الإسباغ الواجب في الواجبات يجب وفي السنن يستحب، فإسباغ الوضوء هو تكميله وتوفيته وإعطاؤه حقه. أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، تخليل بين الأصابع يعني الدلك، بأن يدلك ما بين أصابعه، يعني يقول هكذا باليدين، يقول هكذا، يدخل أصابع هذه في هذا، هكذا هكذا، هذا تخليل أصابع اليدين، لأن التخليل هو إدخال شيء في خلل شيء آخر، هذا هو التخليل، أن يدخل شيئا في خلل شيء آخر. وأما أصابع الرجلين فقد جاء عند الخمسة إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلل، وفي رواية دلك، بين أصابع رجليه بخنصره، يعني بالخنصر هكذا، والأظهر أنه خنصر اليسرى، لأن هذا للتنظيف كما تقدم. إذن يدخل خنصره بين أصابع رجليه، هذا الدلك مستحب، لكن إيصال الماء إلى ما بين الأصابع فرض، وأما هذا الدلك فإن هذا الدلك مستحب، فهو من الإسباغ المستحب. قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، المبالغة بأن يجذب الماء إلى أعلى أنفه، هذا واجب، هذا واجب، فكونه يجذب الماء إلى أعلى أنفه هذا مستحب. وأما إدخال الماء، يعني جذب الماء إلى باطن الأنف، فهذا واجب، وأما جذبه إلى أعلى، يعني بأن يوصله إلى أعلى، فهذا مستحب. إذن المبالغة مستحبة، والمبالغة أن يجذب الماء إلى أعلى أنفه، هذه مبالغة مستحبة. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فينهى الصائم عن المبالغة لئلا يصل ذلك إلى جوفه، يعني لئلا يدخل الماء إلى جوفه فيفطر بذلك. إذن جذب الماء إلى باطن الأنف هذا واجب، وأما جذبه إلى أعلى الأنف فهو مستحب. والمبالغة في المضمضة أن يحرك الماء إلى أقاصي فمه، هذه مبالغة في المضمضة. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. وعن عثمان رضي الله عنه أن
إذا توضأت فمضمض، هذا حديث صحيح، وبه استدل الحنابلة خلافا للجمهور على أن المضمضة من فروض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك: إذا توضأت فمضمض، والأمر للوجوب. وكذلك الاستنشاق، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، فليجعل، والأمر للوجوب. إذن هذا الحديث المتفق عليه فيه الأمر بالاستنشاق، فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وحديث أبي داود فيه الأمر بالمضمضة. قالوا: ولأن المضمضة والاستنشاق لهما تعلق بالفم والأنف، والفم والأنف من الوجه، والله جل وعلا يقول: فاغسلوا وجوهكم، ومن الوجه الفم والأنف. قالوا: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بفعله، فلم يصح عنه عليه الصلاة والسلام البتة أنه ترك المضمضة والاستنشاق. وأما حديث توضأ كما أمرك الله في سنن أبي داود، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أمر الله بفعله عليه الصلاة والسلام، فقد تمضمض واستنشق، ولم يصح عنه في حديث البتة أنه عليه الصلاة والسلام ترك المضمضة والاستنشاق. ولذا فالصواب أن المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. نعم،
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة.
هذا حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح لطرقه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، لكن جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التخليل كما في حديث عثمان الذي تقدم. ولذا فإن الصحيح ما اختاره ابن قيم الجوزية في زاد المعاد، وأن التخليل لا يداوم عليه، يعني كان يخلل أحيانا لم يكن عليه الصلاة والسلام يداوم على التخليل، لأن هذا لم يجيء في حديث عثمان ولا في حديث زيد ولا في حديث عبد الله بن زيد. وعلى ذلك فيخلل أحيانا ويترك أحيانا. وقد جاء في أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من ماء فوضعه تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي. إذن يأخذ هكذا بيده من الماء غرفة فيخلل به لحيته. اللحية إن كانت كثيفة فيجب غسل ظاهرها، ويستحب تخليل باطنها أحيانا. وإذا كانت اللحية خفيفة، يعني يرى منها لون الجلد، فهذه يجب غسلها. إذا كانت اللحية خفيفة فيجب غسلها. وهل يجب غسل ما استرسل من اللحية؟ إذا كانت اللحية مثلا تضرب على صدره، فهل نقول يجب عليه أن يغسلها، أن يغسل ظاهرها؟ الجواب: نعم يجب. فإن قال قائل: في المسح على الرأس إنما يمسح الشعر الذي يكون إلى حد الرأس، والذي يسترسل لا يمسح، يعني هذا الذي له شعر طويل، أو المرأة التي لها قرنان عندما تمسح على رأسها فتمسح هكذا بالشعر الذي يحيط على الرأس، لا يشرع أن يمسح ما استرسل منه، يعني مما ينزل على الرقبة. فلماذا يكون الغسل للحية المسترسلة واجبا ولا يشرع مسح ما استرسل من الرأس؟ فالجواب أن الرأس ما ترأس وعلى، وهذا الشعر الذي نزل ليس من الرأس، لأن الرأس ما ترأس. وأما اللحية الطويلة فإنها من الوجه، لأن الوجه هو الذي يواجه به، واللحية الطويلة يواجه، يعني ما استرسل من اللحية فإنه يواجه به. وعلى ذلك فيجب غسل اللحية الكثيفة وإن طالت. وأما الشعر الذي يحيط بالرأس فهو الذي يمسح، لا ما استرسل منه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة.
هذا حديث صحيح، وفيه استحباب ترك الإسراف في الماء، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد كما في الصحيحين. وأهل العلم على كراهية الإسراف بالماء، وهذا بالإجماع، حتى ولو كنت على نهر جار، فالمشروع هو ترك الإسراف في الماء. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ.
نعم، هذا هو المحفوظ. فالحديث الأول الذي رواه البيهقي جاء بالسند نفسه في صحيح مسلم بلفظ آخر. فحديث البيهقي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، يعني يأخذ للأذنين ماء آخر، وأخذ بهذا الحنابلة. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، اختاره المجد ابن تيمية أيضا، أن المستحب له أن يمسح أذنيه بالماء الذي مسح رأسه به، لا يستحب له أن يأخذ ماء جديدا للأذنين، لأن هذه الرواية التي في البيهقي معلة شاذة. وأما المحفوظ فهو الحديث الذي جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بغير ماء كان في يديه، مسح عليه الصلاة والسلام برأسه بماء غير فضل يديه، لأن الرأس عضو آخر، فاستحب أن يأخذ له ماء جديدا، استحب له أن يأخذ له ماء جديدا. إذن الذي يترجح أن الأذن تمسح بالماء الذي يكون عالقا باليد من مسح بقية الرأس. وتقدم لكم ما جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ما أقبل منه وأدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. وعلى ذلك فالمستحب أن لا يأخذ ماء جديدا لأذنيه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هذا الحديث فيه فضيلة الوضوء، وأن هذه الأمة يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، والغرة هي البياض الذي يكون في أعلى الوجه في الناصية، وأما التحجيل فهو البياض الذي يكون في القدمين، البياض الذي يكون في القدمين. فتأتي هذه الأمة يوم القيامة يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. وهذا الحديث لا يدل على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وإنما يدل على أن الذي من خصائصهم هذا الفضل، وأنهم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. فمن خصائص هذه الأمة أن يكونوا غرا محجلين من آثار الوضوء. ولذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكم سيمة ليست لغيركم من الناس، في حديث الحوض قال: تأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. لكن الوضوء نفسه ليس من خصائص هذه الأمة، ولذا هذا هو أصح القولين. ولذا جاء في حديث جريج الراهب في البخاري لما اتهم بذلك الولد وفيه أنه توضأ ثم صلى، فقال للغلام: من أبوك؟ قال: الراعي. وفيه أنه توضأ. وفي مسند الإمام أحمد أن زوج إبراهيم سارة أو سارة رضي الله عنها لما قرب إليها الملك جعلت تتوضأ وتصلي، جعلت تتوضأ وتصلي. فعلى ذلك الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، لكن الذي من خصائصهم أنهم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. نعم. وهل يؤخذ من هذا الحديث استحباب إطالة الغرة، استحباب إطالة التحجيل؟ يعني هل يؤخذ من ذلك أنه يستحب له أن يزيد في العضو على القدر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيغسل يديه حتى يكاد أن يصل إلى المنكبين أو يصل إلى المنكبين، ويغسل رجليه حتى يكاد أن يبلغ الركبتين أو يصل إلى الركبتين، هل يستحب ذلك؟ المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه يستحب، واستدلوا بهذا الحديث وفي آخره: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه وهو الراوي لهذا الحديث كان يغسل يديه حتى يكاد أن يبلغ المنكبين، ويغسل رجليه حتى يرتفع في الساقين. وعلى ذلك فقالوا إن المستحب له أن يطيل في غرته حتى يرتفع في الساقين في القدمين، وحتى يبلغ المنكبين أو يكاد أن يبلغ المنكبين في اليدين. والقول الثاني وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام تلميذه ابن قيم ورواية عن أحمد أن ذلك لا يستحب، أن ذلك لا يستحب. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، ولذا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل يديه حتى ارتفع حتى شرع في العضد، يعني مجرد ما يشرع هكذا في العضد، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لابد أن تشرع في العضد من أجل أن تتأكد أن الماء قد أحاط بالمرفقين. أنه غسل يديه حتى شرع في العضد، وغسل رجليه حتى شرع في الساق، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل هكذا. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبالغ حتى يصل إلى المنكبين، ولا يبالغ حتى يصل إلى الركبتين. قالوا: وأما حديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهو مدرج من كلام أبي هريرة كما قرر هذا الحافظ ابن حجر وغيره، فقد جاء هذا عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكر هذه الجملة، ولم يجي من حديث أبي هريرة إلا من حديث نعيم المجمر في روايته، وسائر من روى هذا الحديث عن أبي هريرة لم يذكر هذه الجملة. إذن الذي يترجح أن هذه الإطالة لا تستحب لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم، توقف عند هذا القدر.
توقف. طيب. بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. تقدم الاستدلال بهذا الحديث في غير ما مسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن، يعني التيامن، وهو البداءة باليمين في تنعله، يعني في لبس نعله، وترجله لشعره، يعني تسريح الشعر، كذلك يبدأ فيه بالجهة اليمنى لما يسرحه بالدهن كذلك، وفي طهوره يبدأ بالشق الأيمن قبل الشق الأيسر، وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.
هذا الحديث تقدم أيضا الاستدلال به، وفيه مشروعية البداءة باليد اليمنى، وفيه مشروعية البداءة باليد اليمنى، الحمد لله، أهديكم الله ويصلح بالكم، تقدم الاستدلال بهذا الحديث وفيه مشروعية البداءة باليد اليمنى ثم اليسرى، والبداءة بالقدم اليمنى ثم اليسرى، وأجمع العلماء على أنه لو ابتدأ باليسرى فإن ذلك يجزئه، إذا ابتدأ باليسرى أجزأه ذلك بإجماع العلماء. نعم.
صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. أخرجه مسلم.
نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، وبه استدل من أهل العلم من يقول إنه يكفي مسح بعض شعر الرأس، لا يلزمه عندهم أن يعمم الرأس كله بالمسح، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. والقول الآخر وهو الصواب، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، أنه لا بد من أن يعمم رأسه كله بالمسح، أن يعممه، يعني أن يغلب على ظنه أن يده قد مرت على عموم شعره، لا يلزم أن يمسح كل شعره، وإنما يمر على عموم شعره. واستدلوا بالآية في قوله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم، قالوا: والباء هنا للإلصاق، أي امسحوا رؤوسكم بأيديكم ملاصقين بها، وليست للتبعيض، ليس المعنى امسحوا بعض رؤوسكم، حتى إن من أهل العلم، من أهل اللغة، من قال إن الباء لا تأتي للتبعيض، فالباء هنا للإلصاق، وهذا نظير قوله جل وعلا في آية التيمم: فامسحوا بوجوهكم، وهم يوجبون تعميم مسح الوجه بالتيمم، فالباء للإلصاق هنا، ونحوه أو نظيره أيضا قوله جل وعلا: ثم ليطوفوا بالبيت العتيق. قالوا: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة أنه اكتفى بمسح بعض رأسه، بل كان يمسح رأسه كله. وأما هذا الحديث فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مسح ناصيته مسح معها عمامته، ومعلوم كما سيأتي إن شاء الله أن المسح على العمامة يكفي، فلو اكتفى بالمسح على العمامة ولم يمسح معها ناصيته لأجزى. وعلى ذلك فهذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه، فالراجح أنه لا بد من أن يعمم رأسه بالمسح، يعني أن يمسح رأسه كله. نعم.
السلام عليكم. بس هناك تنبيه إخوان، بعض السيارات مسكرة على المدخل، فورد أبيض وكامري أبيض الأحمدي 1-2-4-9-3-2، كامري أبيض فرونية 1-0-1-5-6-4-4-5، في ناس يدخلون ويطلعون هالمنطقة، هذا مدخلهم الوحيد مع المنطقة. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر.
نعم. هذا الحديث فيه البداءة بما بدأ الله به، وهي في الحج، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالذي بدأ الله به وهو الصفا. وهذا الحديث أتى به المؤلف هنا ليبين أن من أهل العلم من يستدل به على وجوب الترتيب، على وجوب الترتيب، كما أنه يدل على مشروعية الترتيب، حتى الذين لا يقولون بالوجوب يستحبون الترتيب، وهذا يدل على مشروعية الترتيب. واعلم أن أصح قولي العلماء، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، أن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب، فلا بد أن يبدأ أولا بغسل وجهه، ومنه المضمضة والاستنشاق، ثم ثانيا بغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ثم ثالثا يمسح رأسه كله، ثم رابعا يغسل قدميه إلى الكعبين. لا بد من الترتيب هكذا، أولا لأن الله جل وعلا أدخل الممسوح بين المغسولات، أدخل الممسوح بين المغسولات، وإدخالها يدل على وجوب الترتيب، وذلك لأن الترتيب لو لم يكن واجبا لأخر الممسوح عن المغسولات، لا فائدة من إدخاله بين هذه المغسولات إلا وجوب الترتيب، فإن الله عز وجل لم يبدأ بالأقرب فالأقرب ولا بالأعلى فالأعلى، وإنما بدأ جل وعلا بالوجه ثم باليدين ثم بالرأس مسحا ثم بالرجلين، وهذا يدل على وجوب الترتيب. فلو أن رجلا قال: أكرم زيدا وبكرا وأهن عمرا وأكرم خالدا، فإننا نقول له إن هذا من العي، كان ينبغي أن تقول: أكرم زيدا وبكرا وخالدا وأهن عمرا، فتؤخر هذا الذي يهان، لا تدخله بين هؤلاء الذين تأمر بإكرامهم، فإدخال هذا الممسوح بين المغسولات يدل على الترتيب، يعني على وجوب الترتيب. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا، لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث البتة أنه توضأ تاركا الترتيب، كما قرر هذا شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم والنووي وغيرهم. فعلى ذلك الترتيب فرض، يجب الترتيب. وعلى ذلك فاجتمع لنا مما تقدم خمس فروض، والفرض السادس يأتي. الفرض الأول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. الفرض الثاني غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين. الفرض الثالث مسح الرأس كله. الفرض الرابع غسل الرجلين مع الكعبين. الخامس الترتيب، والسادس الموالاة، ويأتي الآن إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.
نعم، هذا إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن تقدم ما يدل على هذا من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه حتى يشرع في العضد، ويغسل رجليه، ويغسل رجليه حتى يشرع في الساق عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك فيدير الماء على مرفقيه ويدير الماء على كعبيه. نعم، ولأن الله جل وعلا قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والغاية عند العلماء إن كانت من جنس المغيى أو الحد، إن كان من جنس المحدود دخل، وإن لم يكن من جنسه لم يدخل. فإذا قال رجل لآخر: لك من هذه النخلة إلى تلك النخلة، فالنخلة الأخيرة تدخل أو لا تدخل؟ تدخل في ذلك، لأنها من جنس المحدود. لكن لو قال: لك من هذه النخلة إلى ذلك الجدار، فالجدار لا يدخل، لأن الحد هنا ليس من جنس المحدود. فالمرفق من اليد، والكعب من القدم. وعلى ذلك فيجب غسل المرفقين بأن يدير الماء عليهما، ويجب غسل الكعبين بأن يدير الماء عليهما. نعم،
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف.
نعم، هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. نعم، أحمد. نعم،
وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. قال أحمد: لا يثبت فيه شيء.
نعم، هذا الحديث استدل به من أهل العلم وهم الحنابلة من يقول إن التسمية في الوضوء تجب، لكن إن تركها سهوا أو جهلا فإنها تسقط، لقوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قالوا: فالتسمية تجب لكنها تسقط مع النسيان وتسقط عند الجهل. وقال الجمهور، وهو الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها جماعة من أصحابه، أن التسمية سنة. قالوا: لأن هذا الحديث، وهو حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا الحديث لا يثبت كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قالوا: والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان في الصحيحين، وكما في حديث عبد الله بن زيد وغيرهما في الصحاح والسنن والمسانيد، عدم ذكر التسمية. قالوا: والحديث إنما يحسن لغيره إن لم يكن مخالفا للأحاديث، وحيث إن الأحاديث الصحاحة كما تقدم ليس فيها ذكر التسمية، وهذا يدل على أنها لا تجب، على ذلك لا نقول إن هذا الحديث يصح لطرقه، لأن الحديث إنما يحسن إن لم يكن شاذا كما قال الترمذي رحمه الله تعالى. وعلى ذلك فالراجح ما ذهب إليه الجمهور وهو رواية عن أحمد أن التسمية سنة، إن تركها ولو عمدا فلا حرج عليه. وأما المشهور في مذهب الإمام أحمد فهو وجوب التسمية وسقوطها عند النسيان والجهل. نعم.
صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف.
نعم.
وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي.
نعم.
وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثة. نعم. متفق عليه. نعم.
هذا الحديث هو الحديث الثالث في هذه القراءة، يدل على أن المستحب له أن يتمضمض من كف واحدة، وكذلك الحديث الذي قبله يأخذ غرفة هكذا مما فيأخذ جزءا من هذا الماء لفيه وجزءا من هذا الماء لأنفه، هذا هو المستحب، فيتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة. وتقدم لكم أن المستحب أن يكون ذلك باليد اليمنى كما جاء هذا في سنن أبي داود وغيره. وأما الحديث الأول في هذه القراءة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، فإن هذا الحديث كما قال ابن قيم رحمه الله لا يصح، قال: ولا يصح في الفصل بين المضمضة والاستنشاق حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم البتة. إذن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يفصل، يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي.
نعم. هذا الحديث يدل على الفرض السادس من فروض الوضوء وهو الموالاة. تقدم لكم أن فروض الوضوء ستة، تقدم منها خمسة، أما الفرض السادس فهو الموالاة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال له: ارجع فأحسن وضوءك. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا وفي قدمه قدر الدرهم، وفي قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. هذا يدل على الموالاة، لأن الموالاة لو لم تجب لأمره أن يغسل هذا الموضع الذي فاته، يعني لو كانت الموالاة لا تجب لقال له: اذهب فاغسل هذا الجزء الذي تركته، ولم يأمره عليه الصلاة والسلام يعيد الوضوء. وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود قد جود إسناده الإمام أحمد وصححه ابن كثير وغيره، فهو حديث صحيح. إذن الموالاة تجب. ما هي الموالاة؟ ما هو ضابط الموالاة؟ من العلماء كالمذهب من قال إن الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، ما تؤخر غسل اليدين مثلا حتى ينشف الوجه في الوقت المعتدي، لكن هذا لا يكاد يضبطه الناس، لا يكاد الناس أن يضبطوه. والضابط الثاني وهو أصح، وهو رواية عن الإمام أحمد اختاره ابن عقيل من الحنابلة، أن الضابط في العرف أن لا يكون هناك بينهما فاصل في العرف، أن الضابط أن لا يكون بينهما فاصل طويل في العرف، أن الضابط أن لا يكون بينهما فاصل طويل في العرف، فإن كان الفاصل قصيرا في العرف لا ينافي الموالاة لا حرج. هذا رجل يتوضأ على المغسلة، غسل وجهه فطرق الباب طارق، فخرج إليه وحدثه بكلام فيه طول ثم عاد، نقول له استأنف الوضوء من جديد لا تكمل، لأن بين غسل الوجه وما بعده فاصل طويل في العرف. لكن لو أنه فتح له الباب وأكمل الوضوء يطرق عليه الباب طارق فيفتح له الباب ثم يرجع يكمل وضوءه، ليس هناك فاصل طويل في العرف. هذا هو الصحيح في ضابط الموالاة، وهو رواية عن أحمد واختاره ابن عقيل من الحنابلة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه.
وهذا فيه ترك الإسراف كما تقدم في الوضوء والغسل، فيكره الإسراف في الوضوء والغسل. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة. أخرجه مسلم والترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
هذا يستحب بعد الوضوء، هذا الذكر يستحب بعد الوضوء. وقد جاء في رواية في مسند أحمد بإسناد فيه ضعف أنه يرفع رأسه إلى السماء، لكن هذا السند فيه ضعف، وأنه يرفع بصره إلى السماء. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الطبراني وغيره أن، ورواه النسائي في كتاب اليوم والليلة عن أبي سعيد الخدري قال: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الذي هو ذكر كفارة المجلس تماما، قال: كتبت في رق ثم طبع فلم يكسر إلى يوم القيامة. وهذا مما لا يقال في الرأي، فعلى ذلك له حكم الرفع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من المسائل أنه إن نشف أعضاءه بالمنديل فلا بأس، وإن ترك ذلك فهو أفضل. قالت ميمونة: فأتيته بالمنديل فرده، متفق عليه. ومن المسائل أنه لا يكره أن يعان على الوضوء بالصب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه المغيرة ابن شعبة كما في الصحيحين على وضوئه بصب الماء، وكذلك أسامة ابن زيد كما في الصحيح. ومن المسائل أيضا أن الوضوء الذي يكون من باب التجديد يجزئ فيه المسح، الوضوء الذي يكون للتجديد يعني يكون عليه وضوء قد صلى فيه وأراد أن يجدد، فإنه يكفيه أن يمسح مسحا من غير أن يسيل الماء على أعضائه، كما جاء هذا في حديث علي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه أن علي رضي الله عنه توضأ فمسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه وقال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل هذا ويقول هذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء من لم يحدث، هذا من باب التخفيف. لكن إن غسل الأعضاء فهو أفضل، لكن إن اكتفى بالمسح في التجديد فإنه يجزي. ومن المسائل أيضا أن الوضوء الذي يقصد منه، أن الوضوء الذي هو من الوضوء المستحب، من الوضوء المستحب كالوضوء عند النوم أو الوضوء لدفع الغضب ونحو ذلك، يعني الوضوء الذي لا يراد للصلاة أو لمس المصحف ونحو ذلك مما يجب له الوضوء، هذا الوضوء المستحب لو اكتفى ببعض أعضائه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يجزئ. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام، غسل وجهه ويديه ثم نام، يعني من قام من الليل أراد أن يعود فيثقل عليه الوضوء فثقل عليه الوضوء الكامل غسل وجهه ويديه. شيخ الإسلام ابن تيمية قال اكتفى ببعض أعضائه، والأقرب أنه يختار هذين العضوين دون غيرهما، أنه يتقيد بهذين العضوين، لأن هذين العضوين هما اللذان يشرع مسحهما في التيمم، الوجه واليدين. وعلى ذلك فيغسل وجهه ويديه يعني من أطراف الأصابع إلى المرفق ثم ينام. كذلك إذا غضب شق عليه ذلك، مثلا بعض الناس يكون في مكان في غضب فيأخذ مثلا كوب الماء هكذا ويغسل وجهه ويغسل يديه وهو في المجلس، يريد أن يدفع عن نفسه مثلا هذا الغضب الذي قد يورثه جدال بالباطل أو نحو ذلك. إذن هذا يجزئ كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واعلم أن من شروط الوضوء النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية محلها القلب، النية محلها القلب. ينوي مع الوضوء وإن نوى قبله بزمن قصير في العرف من غير أن يقطع هذه النية أجزأ ذلك، يعني إذا قام من موضعه إلى المكان الذي يتوضأ فيه في البيت قام بنية الوضوء ثم إن ذهنه انشغل أو أحد يكلمه واشتغل بالوضوء، هذه النية سبقت الوضوء بزمن قصير في العرف ولم ينوي القطع، هذا يجزئ. فإن كان بزمن طويل فالأرجح كذلك هو قول بعض الحنابلة أنها تجزئ ما دام أنه لم ينوي القطع، يعني ذهب يبحث عن ماء واستغرق هذا وقتا يبحث عن ماء للوضوء ونيته الوضوء، فلما حضر الماء اشتغل بالوضوء وهو منشغل الذهن، فإن هذا يجزئ وهذا يدفع الوسوسة. واعلم أن الجهر بالنية بدعة باتفاق الأئمة، ليس له أن يجهر بالنية، ويعزر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا سيما إذا آذى به أو كرره. وأما الإسرار بالنية يعني ينطق بلسانه، ينطق بلسانه من غير أن يجهر، فأصح القولين أنه لا يشرع أيضا خلافا للمذهب، لا يشرع أن ينطق بلسانه بحيث لا يسمع، لا يشرع هذا، لأن النية محلها القلب وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى ذلك فلا يشرع له النطق بالنية لا جهرا بحيث يسمع غيره ولا سرا بحيث يسمع نفسه، وإنما يكون ذلك من حديث القلب من قصد القلب ونية القلب فقط من غير أن يكون قد تلفظ بشيء من ذلك. ماذا ينوي في الوضوء؟ ينوي رفع الحدث، أو ينوي ما لا يباح إلا بالوضوء كالصلاة، يقول أنا أتوضأ لأصلي، في قلبه يتوضأ ليصلي، هذا يكفي لأن هذا يتضمن نية رفع الحدث. أو ينوي ما يستحب له الوضوء، يتوضأ للغضب أو يتوضأ للنوم، هذا يكفي لأن هذا يستحب له الوضوء وهذا يتضمن كذلك نية رفع الحدث. إذن ينوي رفع الحدث أو ينوي ما لا يباح إلا بوضوء كمس مصحف أو طواف عند الجمهور أو صلاة، أو ينوي ما يستحب له الوضوء من نوم ونحو ذلك. نعم.
أحسن عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. وعن المغيرة بن شعبة
الخف هو ما يلبس على القدمين من جلد أو نحوه، يعني من جلد أو بلاستيك ونحو ذلك، هذا هو الخف، يعني ما نسميه نحن بالكنادر أو يسمى بالجزم ونحو ذلك من أو غير ذلك من التسميات، هذا هو الخف. والمسح هو إمرار اليد على المحل بالماء من غير إسالة، من غير إسالة. الإسالة غسل، الإسالة غسل، وأما المسح فهو إمرار بالماء، يعني باليد، يمر اليد بالماء من غير أن تكون هناك إسالة، هذا هو المسح. وأحاديث المسح على الخفين متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال هذا شيخ الإسلام وقاله الحافظ ابن حجر وغيرهما. قال الإمام أحمد رحمه الله: 37 نفسا عن النبي صلى الله عليه وسلم يروون المسح على الخفين. ولذا فإن الذي ينكر المسح على الخفين مبتدع، لأن أحاديثه متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أنكر حديثا متواترا فإنه مبتدع، كأحاديث الحوض ونحو ذلك. إذن الأحاديث فيه متواترة ولا ينكره إلا المبتدعة. أما المسح على الجورب، والجورب ما يصنع من صوف أو نحوه نسميه بالشرابات، هذه الجوارب فيها خلاف، هذه فيها خلاف وليس فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي جاء في الترمذي معل، أن سلم مسح على الجوربين، هذا معل عند أهل العلم، لكن فيه الآثار عن الصحابة، ذكر منها ابن المنذر 9 وزاد أبو داود 4، إذن جاء عن 13 نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 13 نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بالمسح على الجوارب. إذن العمدة في المسح على الجوارب هي الآثار، الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك أيضا ما يجي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المسح على التساخين، والجورب يسخن القدم، لكن هذا ليس بصريح، فالتساخين تسخن الجوارب، تسخن القدم، كما أن الخف يسخن القدم. فالمسح على الجوارب من مفردات مذهب الإمام أحمد، وقال به جماعة من أتباع المذاهب الأخرى كأبي يوسف، لكن هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، المسح على الجورب يعني الشراب. وأما المسح على الخف فإن المذاهب الأربعة تتفق عليه، وعليه إجماع أهل العلم، كما قال ذلك ابن المنذر وابن المبارك وغيرهما. وهل الأفضل أن يمسح على الخفين أو يغسل القدمين؟ الأفضل في أصح أقوال أهل العلم أن يفعل ما يوافق حاله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. إن كنت لابسا للخفين فامسح، وإن كنت خالعا للخفين فاغسل القدمين، يفعل ما يوافق حاله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني ما نقول تكلف لبس الخفين حتى تمسح عليهما، ولا نقول إذا حضرت الصلاة فالأفضل لك أن تخلع الخفين لتغسل قدميك، بل تفعل ما يوافق حالك. هذا هو أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه.
هذا الحديث فيه أنه يشترط في المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، يعني على طهارة غسل. فإذا توضأت فغسلت قدميك فلبست الخفين فلك أن تمسح عليهما، ولذا قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذن يشترط أن يلبس الخفين على طهارة، فإن غسل قدمه اليمنى فلبس خفه الأيمن، ثم غسل اليسرى فلبس خفه الأيسر، فهل له أن يمسح؟ من العلماء من قال إنه لا يمسح حتى يخلع الخف الأيمن فيلبسه، يخلع الخف الأيمن فيلبسه حتى يكون اللبس للخفين بعد كمال الطهارة، وهو المذهب. ومن العلماء وهم الأحناف، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذ ابن قيم، أن ذلك لا يشترط، لأنه في الحقيقة قد لبس الخفين على طهارة، لبس خفا على طهارة وخفا على طهارة، وخلعه للخف الأيمن ثم لبسه ليس للشرع فيه غرض ولا للمكلف فيه مصلحة كما قال ابن القيم. يعني هذا الرجل توضأ فغسل رجله اليمنى، الحنابلة يقولون لا تلبس الخف الأيمن، انتظر حتى تغسل اليسرى، فإذا غسلت اليسرى البس الأيمن ثم الأيسر، وهذا هو الأحوط. فإن قال قد لبست الأيمن بعد غسل اليمنى ثم لبست الأيسر، فيقول لا تمسح حتى تخلع الأيمن ثم تعيد لبسه، حتى تكون قد لبست الخفين بعد الفراغ من الطهارة. لكن الراجح هو اختيار شيخ الإسلام ومذهب الأحناف أن ذلك لا يشترط. نعم.
صلى الله عليكم. قال: وللأربعة عنه إلا النسائية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. نعم. وفي إسناده ضعف.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، ولذا لا يشرع على الصحيح أن يمسح أسفل الخف. نعم.
قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
هذا حديث حسن، وفيه أن المشروع أن يمسح ظاهر الخف، لا يشرع له أن يمسح أسفله، يمسح ظاهر الخف. وما هي صفة المسح؟ من العلماء من قال إنه يضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويضع يده اليسرى على خفه الأيسر، ثم يمسح بهما حتى يصل إلى أعلى خفه هكذا. يعني يضع يد هنا ويد هنا، هذه مبلولة وهذه مبلولة، ويمسح هكذا. وكيف ما وفيه حديث في البيهقي لكن سنده ضعيف. في هذا المعنى حديث في البيهقي لكن سنده ضعيف. والأظهر أنه يبدأ بالخف الأيمن فيمسحه ثم بالخف الأيسر فيمسحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن، ولأن المسح على الخفين بدل عن غسل القدمين، والبدل له حكم المبدل منه. قال الإمام أحمد رحمه الله: كيفما فعل أجزاء، يعني مسحهما جميعا أو بدأ بالأيمن ثم بالأيسر، كيفما فعل أجزاءه ذلك. نعم. والخف من العلماء من يشترط أن يكون سليما من الخروق يسيرها وكثيرها، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. والذي يترجح أنه لا يشترط أن يكون الخف خاليا من الخروق، لا يسيرها ولا كثيرها، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك وهو اختيار المجد أيضا ابن تيمية، وهو مذهب المالكية في الخروق اليسيرة، وهو مذهب المالكية في الخروق اليسيرة. وذلك لأن الشرع إذا أطلق فإن الواجب علينا أن نبقي النص على إطلاقه، لا نقيده، لا نقيده بقيود. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، ورخص لنا في المسح على الخفين، ولم يقيد ذلك عليه الصلاة والسلام، بل أطلق، لم يقيد ذلك بأن يكون سليما من الخروق. وكانت خفاف الصحابة لا تسلم من الخروق، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وعلى ذلك فنقول: ما يصدق عليه أنه خف فيجزئ المسح عليه، ما يصدق عليه أنه خف فيجزئ المسح عليه، هذا هو الراجح، لأن هذا يسمى خفا، الشرع جاز لنا أن نمسح على الخف، وهذا الذي فيه خروق يسيرة كانت أو كثيرة يصدق عليه أنه خف، فدخل في إطلاقات النصوص. كذلك هل يقيد الخف بأن يكون مغطيا ساترا للكعبين؟ قال الجمهور: يشترط ذلك، لا بد وأن يكون الخف مغطيا للكعبين. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وقول الأوزاعي إن ذلك لا يشترط، لأن هذا يسمى خفا يصدق عليه أنه خف، فنأخذ بإطلاقات النصوص. وعلى ذلك، على هذا الاختيار الذي هو اختيار شيخ الإسلام وهو قول الأوزاعي، ما نسميه نحن بالكنادر التي تكون دون الكعبين هذه يجزئ المسح عليها، لأنها تسمى خفافا وإن لم تكن ساترة للكعبين. واختار رحمه الله أي شيخ الإسلام ابن تيمية جواز المسح على النعلين اللتين يشق نزعهما، لا ينزعان إلا بيد ورجل، يعني ما تنزعها بالرجل فقط، الآن النعال الخفيفة هذه تنزعها بالرجل، وأنت قائم تخلع النعل وتدخل إلى المكان الذي تريد أن تدخله، يعني عند دخولك المسجد وعليك نعال تضع النعال وأنت قائم تخلعها برجلك، لكن هناك من النعال ما يحتاج إلى يد ورجل، وهي التي تسمى بالنعال السبتية، تكون فيها خيوط، فهذه النعال السبتية التي تحتاج إلى يد ورجل، يعني يحتاج الشخص عند خلعها أن يمد يده إلى النعل من أجل أن يخلعها، هذه النعال التي فيها خيوط، فهذه يرى شيخ الإسلام ابن تيمية جواز المسح عليها. واستدل رحمه الله بما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على نعليه وعمامته، مسح من حديث أوس الثقفي وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على نعليه وعمامته، ونحوه عند ابن خزيمة من حديث ابن عمر. لأنه يشق النزع، وأما النعال التي لا يشق نزعها فهي بمثابة الطاقية بالنسبة للعمامة، فكما أن الطاقية لا يمسح عليها لأنه لا يشق نزعها ويمسح على العمامة، فالنعال هذه الخفيفة التي يخلعها القائم هذه لا يجزئ المسح عليها قولا واحدا، وإنما يرى رحمه الله جواز المسح على النعال التي تخلع بيد ورجل. نعم
أحسن الله عليكم.
نعم. وهل يشترط كذلك أن يكون صفيقا، يعني الخف أن يكون صفيقا لا يبين منه لون البشرة؟ الحنابلة قالوا يشترط أن يكون صفيقا، وقال الشافعية لا يشترط، وعلى ذلك فلو لبس خفافا من زجاج مثلا لأجزى، ويدل على ذلك المسح على التساخين، فالزجاج يسخن القدم، يعني مثل لو أنه لبس خفافا من بلاستيك شفاف فإن هذا يجزئ، فإن هذا يجزئ لأنها من التساخين. ومتى يكون الحساب؟ المشهور في مذهب الإمام أحمد أن الحساب يبتدئ من الحدث بعد اللبس، من الحدث بعد اللبس، يعني هذا رجل توضأ لصلاة الصبح فلبس خفيه ثم إنه نام واستيقظ مثلا لاستيقظ فتوضأ لسنة الضحى مثلا في الساعة 10 صباحا، الآن متى يكون الابتداء؟ يكون من الحدث، والحدث حصل بالنوم، متى نمت؟ قال نمت في الساعة 7، نقول لك أن تمسح إن كنت مقيما إلى 7 من غد، إذا كانت 7 من غد ينتهي وقت المسح، هذا إن كان مقيما، وإن كان مسافرا يمسح لـ3 أيام بلياليهن كما يأتي. وعن الإمام أحمد وهو قول ابن المنذر واختاره النووي والشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه يبدأ من المسح بعد الحدث، فإذا توضأ لصلاة الفجر فلبس خفيه ثم أحدث بنوم في 7 مثلا ولكنه مسح على خفيه في 10، نقول يبدأ المسح من 10 فينتهي 10 من الغد، وهذا هو ظاهر الأدلة، لأنه إنما مسح من هذا الوقت، فظاهر الأدلة أنه يمسح، ولا والحدث قبل المسح لا يدخل في ذلك، وعليه فيكون هذا من المسح بعد الحدث، من المسح بعد الحدث، هذا هو الراجح. نعم
صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه.
إذا كنا سفرا، يعني إذا كنا في سفر، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، وعلى ذلك فليس له أن يمسح في الغسل من الجنابة، إنما يكون هذا في الوضوء، فإذا أصابته جنابة وجب عليه أن يخلع الخفين وأن يغسل القدمين، فعلى ذلك المسح على الخفين إنما يكون في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر. نعم. وفيه أن المسافر يمسح 3 أيام بلياليهن، وأن المقيم كما سيأتي يمسح يوما وليلة، يعني يمسح 24 ساعة، والمسافر يمسح 72 ساعة. نعم تفضل.
صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
نعم كمل حديث. كمل حديث.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم.
هذا الحديث يدل على ما تقدم، وأن التأقيت للمقيم هو يوم وليلة، وأما للمسافر فهو 3 أيام بلياليهن. لكن من كان بريدا للمسلمين أو كان من أهل الشرط واشتغل بعمل مستمر أياما بحيث إنه يشق عليه النزع ولو 3 أيام فإنه يبقى حتى يزول عذره. هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو بعض مذهب المالكية، ويدل عليه أن عقبة بن عامر كما في البيهقي بإسناد صحيح خرج من الشام حتى أتى المدينة، وكان ذلك مدة 7 أيام، فسأله عمر: متى أولجت خفيك في قدميك؟ فقال: الجمعة. وكان وصوله الجمعة، فقال له: أصبت السنة، أصبت السنة. فالذي يكون في بريد للمسلمين بحيث يشق عليه النزع يستعجل ما يتمكن من النزول إلا بمشقة، فله أن يزيد على 3 أيام، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقف عند هذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
السلام عليكم. هناك بعض الأسئلة. أسألني يقول: شيخنا الكريم، هل يمكن قياس تحنيط الحيوانات الأسد مثل الدباغ حفظكم الله؟
الحمد لله. ما يتعلق بالتحنيط هذا في الحقيقة محل نظر. أولا، هو ليس من صنع الآدمي، من تصوير الآدمي، فدخوله في التصوير محل نظر. وإذا نظرنا إلى كونه صورة، لأن الجسد إذا خلى من الروح فهو صورة، لكن دخوله في المنع وأن الملائكة لا تدخل هذا محل تردد في الحقيقة، يعني هو محل تردد، لكن الأحوط هو المنع من ذلك، يعني الأحوط هو المنع من وجود هذه الأشياء التي تحنط في البيوت، لكنها يعني محل نظر وتردد لما تقدم. هل هي صورة أم ليست بصورة؟ إذا نظرنا إلى أن البدن إذا خلى من روح فهو صورة، قلنا إنها لا تجوز، ودخلت في حديث البيت الذي فيه كلب وصورة لا تدخله الملائكة. وإذا نظرنا إلى أن الصورة هي ما يكون من صنع الآدمي، وهذه ليست من صنع الآدمي، وإنما أضاف بعض المواد من أجل تحنيطها وليس هذا هو التصوير، ولذا فإن هذا كما ذكرت لكم محل تردد، فلا نجزم بتحريمه، والله أعلم.
السلام عليكم. سائل يقول: حبذا لو فسرت لنا كيف يكون الإمام أحمد أكثر من رواية في أكثر من مسألة، وكيفية الترجيح بين الروايات، وهل هناك بحث أو كتاب يشرح هذه المسألة؟
نعم، إن كان الترجيح من جهة الدليل فهذا لا يشكل، لأن النظر في الأدلة. وأما إن كان الترجيح من جهة المذهب، فإن المعتمد في المذهب عند المتأخرين ما في المنتهى والإقناع، فإذا اختلف فالمذهب ما في المنتهى، والإمام يختلف قوله كما يختلف أيضا قول الإمام الشافعي وفي القديم وفي الجديد، لأن هذا يرجع إلى ظهور بعض الأدلة واختلاف الأعراف أو غير ذلك من الأسباب التي ليس هذا موضع ذكرها. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول: هل يصح حديث صلاة فيها سواك تعدل 79 صلاة غيره؟
ليس بلفظ 99، وإنما صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك. حديث حسن رواه من خزيمة وغيره، وفضل الله عز وجل واسع. نعم.
صلى الله عليكم. سالم يقول: أحسن الله لكم، ما حكم من أحدث وهو يتوضأ، هل يعيد أو يكمل وضوءه؟
نعم، قطعا يعيد الوضوء إذا أحدث قبل أن يفرغ من الوضوء، فعليه الإعادة. نعم.
صلى الله عليكم. آخر سؤال يقول: البول في المراحيض جلكم الله فيه أن البول يرتد على شيء من القدمين والثياب،
نعم،
توجيهكم في ذلك.
كيف؟ غير واضح السؤال.
قل أحسن الله إليك، البول في المراحيض جلكم الله فيه أنه يرتد البول على شيء من القدمين والثياب، فما توجيهكم في ذلك؟
نعم، هو يختار المكان الدمث الرخو الذي لا يرتد إليه فيه بوله كما قال أهل العلم، لكن ما قد يصيبه من رشاش يسير تعم به البلوى هذا يعفى عنه، هذا الرشاش اليسير الذي قد يرتد هذا مما يعفى عنه كما تقدم من يسير النجاسات، والله أعلم.
نكتفي بذلك، جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم.